يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الإبانة السلفية، ونواصل معهم شرح كتاب التوحيد. وكنا قد وصلنا إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ورأينا ما أورده المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة من أدلة تبين معنى هذه الكلمة العظيمة التي قامت عليها السماوات والأرض. ويقول بعد ذكر الأدلة: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي شرح هذا العنوان سيكون في ما بعده من الأبواب، حيث يذكر المصنف رحمه الله بعض أفراد هذه الكلمة وما يضادها وما ينقصها وما يؤدي إلى إنقاصها أو إلى نقضها، وكل هذا داخل في تفسير لا إله إلا الله، كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد. وقال بعد ذلك: فيه أكبر المسائل وأهمها. يعني هذا الباب فيه مسألة واحدة وهي أعظم المسائل وأهم المسائل في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب كله فيه بيان لمعنى التوحيد. هذا هو المراد الأول منه، هو بيان معنى التوحيد ولا إله إلا الله. قال: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد. قلنا التفسير من الفسر بمعنى الإيضاح، وتفسير الشهادة التوحيد، أي توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله. فكلمة الشهادة هذا كما يقال العلم بالغلبة، يعني صارت علما بالغلبة على كلمة لا إله إلا الله. قال: وبينها بأمور واضحة، أي بينها ربنا سبحانه وتعالى بأمور واضحة. منها يقول آية الإسراء، ويعني بذلك قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يقول المصنف رحمه الله: بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. بين فيها الرد على المشركين، حيث قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. هذا أمر تعجيزي، يعني لا يستطيعون ولا يملكون لكم نفعا ولا ضرا، والمشركون يقرون بهذا. فإذا كيف تتخذونهم وصاعد بينكم وبين الله تصرفون لهم ما تصرفونه من أنواع العبادة، وهم أنفسهم فقراء محتاجون إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون كل ما يقربهم من الله عز وجل ويتنافسون في ذلك، فهم عابدون محتاجون خائفون راجون، فكيف يكونون معبودين مع الله عز وجل؟ يقول: ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، لأن عبادة غير الله عز وجل أو دعاء غير الله مع الله هذا هو الشرك الأكبر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وفي رواية أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك في الدعاء هذا يعني أعظم وأكبر أنواع الشرك كما نص عليه أئمة الدعوة، ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإذن إذا كان الشرك في الدعاء، إذا كان صرف الدعاء للصالحين شركا، فصرفه لله وحده عبادة، فصرفه لله وحده عبادة، بل هو أفضل أنواع العبادات، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فأطلق على الدعاء العبادة، فأطلق على الدعاء العبادة، لأنه أهم أفراد العبادة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. مع أن الحج فيه أركان أخرى، لكن اقتصاره على ذكر عرفة يدل على أنه ركن وأنه أهم أركان الحج. ومنها يقول المصنف: آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. آية براءة يقصد قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، حيث اعتقدوا فيهم أنهم يحلون ويحرمون مع الله عز وجل، وهذا لا شك أنه شرك أكبر. قال: بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي يشرعون مع الله ويتصرفون في الأحكام. فقال: وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، أي مع أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، فهذا يدل على أنهم بذلك قد صرفوا العبادة لغير الله. وهنا المقصود بالعبادة التي صرفوها لغير الله الطاعة المطلقة لغير الله سبحانه وتعالى. قال: مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، وهذا تفسير سيأتينا إن شاء الله في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما أسلم وكان نصرانية، فاستشكل هذه الآية وقال لنبينا عليه الصلاة والسلام: ما عبدناهم؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال: فتلك عبادتهم. وللمصنف باب مستقل في هذا الأمر. إذن فشرك الطاعة، إذا كان صرف الطاعة المطلقة لغير الله شركا، فصرفها لله جل وعلا توحيد، فصرفها لله سبحانه وتعالى توحيد، وهو من معنى التوحيد ومن معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها أن يفرد الله عز وجل بالدعاء، أن يفرد بالطاعة، ومن صرف هذه الأمور لغير الله عز وجل الدعاء أو الطاعة المطلقة فقد أشرك بالله عز وجل ولم يحقق معنى هذه الكلمة. يقول مصنف: ومنها قول الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال: فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وما ذكره المصنف من الآية التي في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه تدل على معنى لا إله إلا الله بالمطابقة: إنني براء مما تعبدون هذا يطابق لا إله إلا الذي فطرني يطابق إلا الله، وعليه يكون كما ذكر المصنف رحمه الله، ذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، بدليل قوله بعدها وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومعروف أن الكلمة التي بقيت في عقبه في إسماعيل وإسحاق وأيضا في ذريته إلى يوم القيامة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هي كلمة لا إله إلا الله. فدل ذلك كما قال المصنف رحمه الله على أن معنى من معنى لا إله إلا الله البراءة والموالاة، أن تتبرأ من جميع المعبودات الباطلة، وأن أيضا تكفر بأنها تستحق أن تعبد، وأن توالي أن تحب الله جل وعلا وتحب من يحبه الله وما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، يعني قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وذكرنا في تفسيرها معناها يعني بعض الناس يتخذون يصيرون بعض المخلوقين أندادا، يعني أمثالا ونظراء وشركاء لله عز وجل في العبادة بتسويتهم معهم في المحبة، محبة التعظيم والخوف والرجاء. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم يحبون أندادهم وأوثانهم كما يحبون الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن هذه المحبة لا تصلح إلا الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله أي من حب هؤلاء المشركين لله، وذلك لأن محبة المؤمنين محبة خالصة ومحبة المشركين محبة مشوبة بغيرها، ولا شك أن الخالص أعظم وأكبر من المشوب. وهؤلاء قد حكم عليهم الله عز وجل بأنهم كفار، وذلك في آخر الآيات حيث قال وما هم بخارجين من النار. قال ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما لأنه حب العبادة والتعظيم، ولم يدخلهم في الإسلام، وليس مجرد صرف العبادة لله يكون توحيدا، فكيف إلا إذا صرفها لله وحده ولم يشرك معه فيها غيره. قال فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله والعياذ بالله. وهذا يعني نلحظه في عباد القبور والعياذ بالله، في باب مثلا الخوف تجده لو خوفته بالله عز وجل وقلت له تحلف بالله فيحلف الأيمان الكاذبة ولا يبالي، لأن الله عز وجل تعظيمه في قلبه يعني للأسف الشديد منعدم، نسأل الله العافية. وإذا قلت له خوفته بالطواغيت وبالأضرحة وبالمقامات وما إلى ذلك من المعبودين من دون الله عز وجل فإنه يخاف وينكل ولا يستطيع أن يقسم بذلك الميت، وهذا يعني دليل قاطع على أنه يعظم الميت أعظم من تعظيمه الله عز وجل، ويخاف منه أكثر من خوفه الله عز وجل، بل لا يخاف إلا معظمه، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا الحب وبقية المعاني. قال ومنها قوله، فدلت هذه الآية آية البقرة على أن إفراد الله عز وجل بالمحبة يعني من معاني لا إله إلا الله، إفراده بأصل العبادة وقطب رحاها وهي محبة الخوف والرجاء والتعظيم، وكذلك من معنى التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة من العبادات التي ينبغي أن يفرد بها المحبة. ومنها يقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حديث يعني الذي في صحيح مسلم عن طارق بن أشيم عن أبيه قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع، وحجة ما أقطعها للمنازع. فإذا المصنف ينبه في هذه الفائدة على ما أشار إليه الحديث: من قال لا إله إلا الله، وقال هنا يعني بقلبه وبلسانه، هذا المفترض في المسلم، وإلا فكما قال في آخر الحديث: وحسابه على الله، نحن نقبل منه الظاهر، لكن لم يكتفي بمجرد الاعتقاد ومجرد النطق بها، بل لابد من الكفر بما يعبد من دون الله، لابد من الكفر بما يعبد من دون الله. وقلنا معنى الكفر أي أن تعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل، وأنه لا دليل على ذلك، لا من عقل ولا من فطرة ولا من نقل، وكذلك تترك عبادة غير الله عز وجل، بل وتجتنبها، بل وتبغض ذلك، وتبدي العداوة لذلك، كما في آية الممتحنة: قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طبعا الحديث قلنا حديث طارق بن أشيم عفوا، ويرويه عنه ابنه سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي رحمه الله. إذن قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، يعني مجرد النطق، وبل وكما هو يعني منتهى علم العامة، يظنون أن أهم شيء في لا إله إلا الله يعصم الدم والمال هو أن ينطق بها حتى ولو نقضها بعد ذلك بما ينقضها به، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، لأن الأصل من قالها واعتقد معناها، قال كما قلنا تشمل قول القلب وقول اللسان، بل ولا الإقرار بذلك. وفي الاعتقاد وقول القلب يدخل فيه أيضا الإقرار، أي أن تلتزم عبادة الله سبحانه وتعالى، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، كما رأينا في الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، بل كما فسرها الله عز وجل في القرآن قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمعناها قائم على الكفر بالطاغوت، أي الكفر بما يعبد من دون الله، أن تعتقد أن عبادته باطلة، وأنه لا أحد مع الله يستحق العبادة جل ربنا وتعالى عن الشريك والنظير. قال: فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، لأنه من شروط لا إله إلا الله اليقين. وكأنه في هذه الفقرة المصنف رحمه الله أشار إلى شروط لا إله إلا الله، كما قال الحافظ الحاكمي رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. فهي سبعة شروط دل عليها استقراء الكتاب والسنة، وقد نص عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وأيضا نقلها عنه الشيخ مبارك الميلي رحمه الله في رسالته الشركي ومظاهره. وهذه الشروط يعني دلت عليها كما قلنا النصوص، ومنهم من اختصر في قوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزاد بعضهم شرطا ثامنا فقال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. وإن كان الصحيح أن هذا الشرط يدخل في الانقياد، كما أن بعضهم أيضا أضاف النطق، وهذا أيضا يدخل في الانقياد، فلا بد من الانقياد لهذه الكلمة. إذن أول شرط هو العلم، العلم بمعناها الذي ينافي الجهل، وقد دل على ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وجاء ذلك صريحا أيضا في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الشرط الأول العلم واليقين والقبول. اليقين أي المنافي للشك، واليقين ثمرته العلم، اليقين المنافي للشك كما قال المصنف فمن شك فيها أو توقف فإنه لم ينفع لا ينفعه ذلك. ومما يدل على هذا الشرط قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. العلم واليقين والقبول، القبول لمعناها الذي ينافيه الرد، رد معناها وعدم قبوله، كما قال الله عز وجل عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهكذا أيضا قالوا إنكارا واستكبارا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ومما يدل على ذلك من السنة حديث البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل ما بعثني له به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الشرط الرابع العلم واليقين والقبول والانقياد، الانقياد بمعنى الاستسلام لمعنى هذه الكلمة، وينافي ذلك الترك وعدم الاستسلام لمعنى هذه الكلمة. قال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقد رأينا في الآية أن العروة الوثقى المقصود بها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك يقول الله عز وجل عقب هذه الآية من سورة لقمان ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فيسلم وجهه أي ينقاد، ينقاد لله عز وجل. والعروة الوثقى المقصود بها لا إله إلا الله كما قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. العلم واليقين والقبول والانقياد الفدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. والصدق الشرط الخامس هو الصدق المنافي للكذب، أن يكون ما يقوله بلسانه مطابقا لما يقوله ويعتقده بقلبه، كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. الشرط السادس هو الإخلاص المنافي للشرك، أن يفرد الله عز وجل بهذه الكلمة فينافي ذلك الشرك والنفاق والرياء والسمعة، فيكون قصده وأعماله تكون كلها لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد رأينا حديث عتبان بن مالك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وسيأتينا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري في مسألة الشفاعة عندما سأل نبينا عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إذن والصدق والإخلاص والمحبة. الشرط السابع وهو المحبة، المحبة لهذه الكلمة العظيمة ولما دلت عليه هذه الكلمة، وأيضا المحبة لأهلها العاملين بها مع بغض ما ينافي هذه الكلمة. قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وسيأتينا إن شاء الله في باب هذه الآية قول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وقد رأينا أن بعضهم أيضا أضاف هذا الشرط الثامن وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، وإن كان قلنا هذا داخل في معنى هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة قائمة على نفي وإثبات، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في بعض كتبه قال اعلم رحمك الله أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي أربعة أنواع وتثبت أربعة أنواع، تنفي الإلهية يعني استحقاق العبادة، والطواغيت تنفي أيضا الطواغيت أي ما عبد، كما سيأتي شرحه عن المصنف نفسه، قال والأنداد والأرباب، فهي تنفي أربعة أمور، تنفي الإلهية والطواغيت والأنداد والأرباب. يقول فالآلهة ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إلها، والطواغيت من عبد وهو راض أو رشح للعبادة، والأنداد ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال فهو ند، لقوله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني الآية التي سبقت معنا في هذا الباب. قال: والأرباب من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته مصداقا لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: وتثبت أربعة أنواع: القصد، وهو كونك ما تقصد إلا الله، والتعظيم والمحبة لقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والخوف والرجاء لقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. فهذه يعني هذا معنى هذه الكلمة وما دلت عليه من أمور. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه، أن يزيدنا إيمانا ويقين وعلما كما وعد المصنف. وشرط هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، كل ما سيأتي إن شاء الله من الأبواب هو شرح لهذه الكلمة وتفسير لها، إما ببعض أفرادها كما سيذكر المصنف، يعني بابا في التوكل أو في الخوف من الله عز وجل أو في المحبة، وإما بيان لما يناقضها وينافيها كما سيأتي إن شاء الله في باب النذر لغير الله أو الاستعاذة بغير الله أو ما إلى ذلك، وأيضا كل ما يخدش في كمالها الواجب كما سيأتي في شرك الألفاظ وغير ذلك مما سنراه إن شاء الله. وأول باب يعني عقده المصنف رحمه الله بعد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت أو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الحديث رواه أحمد بسند لا بأس به. قال: وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ويجوز ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأورد المصنف تحت هذه الترجمة موضعا من القرآن الكريم وثلاثة أحاديث وآثرا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. أولا هذا الباب كما ذكرنا هو أول باب بدأ يشرح فيه معنى لا إله إلا الله، وكما قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب الحفيد في تيسير العزيز الحميد، أراد المصنف رحمه الله أن يبين معناها بما يضادها، وبدأ بالشرك الأصغر انتقالا. قال: فبدأ بالأصغر الاعتقادي انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، انتقالا من الأدنى إلى الأعلى. وحتى نفهم هذا الباب جيدا لابد أن نعلم هذه المقدمة التي نص عليها الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد المسمى بالقول السديد، حيث قال: وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. أحكام الأسباب، الله عز وجل بنى كونه على الأسباب والمسببات، وتفصيل القول فيها. يقول الشيخ السعدي: وتفصيل القول فيها إنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، يعني أن الأسباب لا تثبت إلا بأحد هذين الطريقين، إما القدر بحيث نكتشف عن طريق التجربة الظاهرة المباشرة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر سببا لهذا الأمر، كجعله لشرب الماء سببا للري، وهذا يعني يعرفه كل واحد منا ويجربه يوميا، وهو أمر مباشر ظاهر. نعم. وهناك أسباب شرعية كجعل القرآن الكريم سببا لحصول الشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهكذا أن الفاتحة تعتبر أيضا شفاء، فهذه أسباب عرفناها عن طريق النقل وعن طريق الشرع عن طريق الكتاب والسنة. يقول ثانيها أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. أن لا يعتمد العبد عليها، السبب لا بد في التعامل مع الأسباب أن تكون القلوب معلقة بالله وحده، لأنه هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فيعتمد قلبا على الله جل وعلا ويباشر الأسباب، وهذا هو التوكل. التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع مباشرة الأسباب المشروعة والثقة بالله وحسن الظن به وتفويض الأمر إليه جل وعلا. وفي هذا يعني أيضا سأتبع كلام الشيخ سعدي بقاعدة مهمة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن القيم الجوزية في عدة مواضع، وهي قاعدة مهمة في هذا الباب نفهم بها هذا الباب جيدا. إذن قال ثانيها أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. قال ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله يتصرف فيها كيف يشاء. انتهى كلامه. ولذلك لا ينبغي يعني الالتفات إلى قوة السبب مهما كان، وليعلم أن ما أراده الله عز وجل كان وما لم يرده لم يكن. قلت ويبين ويوضح ذلك ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع متفرقة من كتبه، وكذلك تلميذه الباب ابن القيم رحمه الله وعبر عنها في المدارك ومدارك السالكين بقول جامع، فقال رحمه الله فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للأسباب، شرك مناف للتوحيد. قال فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد، وإنكارها أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة، والإعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل، وتنزيلها منازلها ومدافعة بعضها ببعض وتسليط بعضها على بعض وشهود الجمع في تفرقتها والقيام بها هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة، والله أعلم. هذا من كتاب مدارج السالكين طبعة دار السميعي المجلد الأول صفحة 60 و600 إلى 61 و600. يقول فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد، لأنه قلنا لابد أن يكون القلب معتمدا على الله وليس معتمدا على السبب، فمن التفت قلبه وتعلق قلبه كلية بالسبب فهذا شرك أكبر مناف للتوحيد، وإذا كان الالتفات نوع التفات كما سيأتينا فهذا شرك أصغر. قال وإنكارها أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة، يعني إنكار تأثيرها، تأثير الأسباب، أن يعتقد أن الأسباب يخلق الله عندها لا بها كما يقول الأشاعرة، هذا قدح في الشرع والحكمة، قدح في الشرع الذي أثبت الأسباب. قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فالباء للسببية. وقد ذكر ابن القيم في كتابه الماتع الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل الأدلة على ذلك وهي متنوعة. أحيانا يذكر الله عز وجل مسألة التعليل بالباء ما أحيانا باللام وهكذا من أجل ذلك إلى غير ذلك. فهذا أمر يعني معروف في الشرع. فنفي تأثير الأسباب هذا الحقيقة نفي للأسباب وإنكار أن تكون أسبابا. حتى جاء الغزالي في المستصفى فعرف السبب عند الأصوليين بتعريف عقدي يظهر في عقيدة الأشاعرة، فقال السبب ما يحصل الشيء عنده لا به. وذلك لأن الناس في السبب في تأثير السبب على ثلاثة مذاهب: غال وجاف ووسط. فأهل السنة وسط، يعتقدون أن الأسباب لها تأثير لكن بإذن الله عز وجل، كما قال سبحانه في السبب الضار وهو السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي فيضر. فأثبت للسحر تأثيرا وهو الضرر. وقد ذكر قبل ذلك يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا أثر ظاهر بارز قدره الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني السحر له تأثير لكن بإذن الله عز وجل، خلافا للمعتزلة الذين نفوا الذين أثبتوا تأثير الأسباب عفوا بنفسها استقلالا عن إرادة الله عز وجل وعن قدرته. ومن ذلك قالوا بخلق أفعال العباد، وأن العبد يخلق فعله. ويقابلهم الأشاعرة الذين أنكروا أن يكون في الأسباب أي تأثير وإنما يحصل الشيء عندها لا بها. وهذا يضحك العقلاء، هذا يضحك العقلاء، يقولون أن النار غير محرقة وإنما لما تقرب من الأجسام هناك يخلق الله عز وجل مادة الإحراق، وهكذا الماء ليس فيه مادة الإرواء، وهكذا الدواء ليس فيه مادة الشفاء، وإنما عندما يصل إلى البطن أو كذا يخلق الله هذا الأمر. فهذا في الحقيقة يعني ينافي العقل والشرع والطبع. نعم. ويقول ابن القيم في تكملة كلامه: والإعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل. الإعراض عنها يعني عن مباشرة الأسباب، من ربما يقر بالأسباب لكن لا يباشرها زعما منه أنه متوكل على الله، وفي الحقيقة متواكل، كشأن الذين ذهبوا إلى الحج بدون زاد وزعموا أنهم متوكلون، فأثر عن عمر أنه قال: أنتم المتواكلون. وهذا نجده كثيرا عند بعض المتصوفة وغيرهم، يقول أنه هو متوكل على الله وبالتالي لا يباشر الأسباب. وهذا في الحقيقة كما قال المصنف: والإعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل. والتعامل الشرعي معها هو تنزيلها منازلها ومدافع أنها أسباب وليست هي الرب أرباب، ومدافعة بعضها ببعض، أن نرد قضاء الله وقدره بقضائه وقدره، وقد ثبت في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. وقال: وتسليط بعضها على بعض، كما احتج أحدهم لعمر رضي الله عنه قال: إنما سرقت بقدر الله، قال: ونحن نقطع يدك أيضا بقدر الله جل وعلا. وشهود الجمع في تفرقتها، أن الإنسان يشهد أن هذه الأسباب مع كونها متفرقة فهي كلها تخضع لإرادة الله جل وعلا وتحت قدرته وسلطانه ووفق حكمته سبحانه وتعالى. والقيام بها أي مباشرتها هو محض العبودية والمعرفة، أن الله تعبدنا بالأسباب هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة، والله أعلم. وقد قلت ناظما لكل ما سبق: هاك في الأسباب عقيدة السلف صحيحة نقية دون كلف، تأثيرها بإذن ربنا عرف، فالله يخلق بها كما وصف، لا عندها بنفسها لا تخلق، فالحق وصل بينهم محقق، والعبد إن كلية لها التفت، فشرك أكبر له وصفا ثبت، ومن لها أنكر إن كلية منتقص شريعة وحكمة، أما إذا أعرض عنها عملا فاحكم بنقص عقله وإن علا. ولعلنا نقتصر في هذا الدرس على هذا القدر، أعتذر إليكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. وفي الحصة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى نحاول أن نأتي على الباب كله بمسائله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.